بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب فتح رب البرية بتلخيص كتاب الحموية لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقام بشرح هذا الكتاب فضيلة الشيخ عايد السمني، وكان هذا الشرح ضمن دروس دورة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي أقيمت بجامع الملك فهد بمدينة الطائف في عام 23 و400 من الهجرة النبوية. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يبارك له في علمه وعمله، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى
الشريف الرابع
بالنقص، لأنه لا يعقل وجود من غير صفات. يعقل وجود من غير صفات؟ عندما يقول واحد رأيت نخلة، يقول ممتاز، لا ثمرة فيها ولا جذع لها ولا جذور لها ولا أغصان لها. شوف وين هذه النخلة، كيف نخلة لا جذع لها ولا ثمر لها ولا ورق لها ولا أغصان لها ولا جذور لها؟ هذا وجود محال ذهني. ولذلك الله عز وجل الذين سلبوا عنها الصفات أرجعوه إلى الوجود الذهني. أنتم يا إخوان، هذا ما رد به أهل السنة على المبتدعة. لابد من أن الموجود خارجيا لابد له من صفات، ولابد له من ماهية، ولابد له من ذات، ولابد له من كذا. واضح لنا. فيقول إذا الموجود الخارجي إما له صفات كمال وإما له صفات نقص. الله عز وجل، هل يجوز أن تقول له صفات النقص؟ ممتنع ولا ما ممتنع؟ ممتنع. فتعين الأول وهو أن الله يثبت له صفات الكمال. إذن العقل دل على إثبات صفات الكمال لله. وهنا قضية مهمة، وهي أن العقل يدل على إثبات صفات الكمال. العقل يدل على أن الله كامل، أن الله حي لأنه إذا كان ليس بحي كيف يستخرب، أن الله قادر لأنه إذا كان ليس بقادر كيف يصير خلقه، أن الله مريد لأنه إذا كان مريد كيف يجي الليل والنهار وبعدين يطلع الليل ويرجع النهار، واضح ولا؟ أن الله يتكلم لأنه إذا لا يتكلم كيف يعرف الناس أحكامه وقوله ودينه، أن الله يسمع ويبصر. إذن في صفات يدل عليها العقل ويدل عليها النقل، ولكن لا بد أن تعرف أن هناك صفات لا يدل عليها إلا النقل، مثل صفة الاستواء. هل إذا لم يسترد الآيات الرحمن عبد استواء، هل تستطيع أن تقول من صفات الله الاستواء؟ ما تستطيع. أن لله يدين، أن لله وجها، أن لله عينين، أن الله يجي يوم القيامة، أن الله يضحك، أن الله يعجب لرجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، واضح ولا؟ أو يضحك، واضح ولا هذا الحديث؟ فإذا هنا هذه كل الصفات مستثنى لأن ورد فيها الدليل معايا ولا؟ فيقول له هنا أن صفة الكمال ثابتة لله، العقل والبشر، بل إن الله عز وجل قد عاب على الأصنام التي يعبدونها أنها لا تسمع ولا تبصر، وامتحنهم إبراهيم عليه السلام عندما كسرها فما صنعت شيء. فالتي لا تبعد الشر عن نفسها فابعادها عن غيرها من باب اولى. اذا ما هي متصله بصفه البصر والقوه بحيث تضرب الذي يريد ان يكسرها، بل جالس الاصنام وهو يكسر يكسر يكسر. ولا شفتوكم واحد يصنع صنم من تمر بعدين ياكله؟ وش له الخالق هذا اللي تاكله وتعبده؟ اذا ليس له صفات يدافع عن نفسه. فعاب الله على الكفار أنهم يعبدون أصناما لا تسمع ولا تبصر ولا تعطي ولا تمنع وهو إلى آخره. هذه دلالة العقل. أما دلالة الحس فقد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال، والله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذه الصفات، صفات الكمال، فمعطي الكمال أولى به. نضرب أمثلة. الآن إذا تقدم شخص يريد خطبة ابنته وهو أعمى ولا يتكلم ولا يسمع. قد تقول ابنتك: يا والدي، لا أريد أن أتزوج هذا الرجل لأنه فيه هذه الصفات. فإذا تقدم شخص ليس بأعمى ويتكلم ويسمع فضرب الأخلاق الأخرى. من هو الأبي أكمل حسب النظر والمشاهدة؟ الذي يبصر والذي يسمع والذي يتكلم، صح ولا لا؟ فمعطي الكمال هو الله سبحانه وتعالى. فهل يعقل أن المخلوق يسمع والله لا يسمع، المخلوق يبصر والله لا يبصر، المخلوق يتكلم والله لا يتكلم؟ ولذلك قال: ثبت بالحس والمشاهدة أن المخلوق كلما كان أكمل كلما كان أفضل من غيره، فمعطي الكمال أولى به. هذا معنى الحس، أي في العين المشاهدة والسمع. وأما في الفطرة فإن ثبوت صفات الكمال لله ثابتة فطرة، لأن النفوس السليمة، يقصد السليمة من الشبهات، لأن النفوس السليمة مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه، ولا يمكن أن تحب وتعظم إلا من اتصف بصفات الكمال. أنت الآن عندما تعظم الله، كيف عظمت الله؟ عظمت الله لأنه قوي وقوته منتهى القوة وقادر على إيصال الضرر إليه، لأنه سبحانه وتعالى إذا غضب عليه فإنه يبطش بك أو يدخلك النار، لأنه يسمع كل كلمة لا تخفى عليه حتى وإن كانت في قلبه فتعظمه. فلا تحدث في نفسك تعتقد عقيدة باطلة. أنه يستوي عنده الليل والنهار والظلمة والنور والسر والعلم، فبالتالي لا تعطيه لا في نور ولا في ظلمة. عظمته لأنه يبصر، واضح ولا؟ عظمته لأنه يسمع، فبالتالي لا تريد أن يسمع منك باطلا. عظمته لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فبالتالي لا تريد أن تعتقد عقيدة تغضبه تجزم عليها، واضح ولا لا؟ هذا التعظيم مفطور أنت أصلا عليه. الآن الطفل الصغير إذا ارتكب خطأ وقال له والده: يا ولد لا تفعل كذا، الله يغضب عليك. تعال معي المسجد يرضى الله عليك. راح طوالي توضى، ها الوضوء المعروف عند البعض، وتوضى ثم ذهب مع والده. الله يرضى عليك، لا تكلم كلام، ها انتبه الله يسمعك، ها انتبه، من فطرة السليمة. لكن لما نجي للمعتزلي، بالله عليك المعتزلي إذا يقول الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا وعليم بلا علم وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر ولا يغضب ولا يرضى، وش يعبد هذا؟ وكيف يخاف من الله عز وجل؟ واضح؟ فهذه قضية مهمة جدا وهي الفطرة. وأما الشرع، الآيات كلها التي فيها الله لا إله إلا هو الحي القيوم وهو العزيز الحكيم، كتب رب القرآن في الرحمة، كل الآيات التي تثبت لله الأسماء والصفات كلها تدل على إثبات الصفات لله عز وجل. نعم اقرأ. أما دلالة الشرع، وأما دلالة الشرع على ثبوت الصفات الكمال لله فأكثر من أن تحصر مثل قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله: وهو العلي العظيم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذن هذا جل على إثبات صفات الله، وبالتالي قضينا على الشبهة الأولى اللي هو من أجلها قال الخلف أعلم وأحكم، فتبين أن الخلف لا يعلم ولا يحكم. لماذا؟ لأنهم خالفوا الكتاب، الكتاب أثبت الصفات والسنة وهم خالفوا، خالفوا العقل، العقل أثبت الله صفات الكمال وهم خالفوا، خالفوا الحس، خالفوا الفطرة، وبالتالي من يعلم ولا يحكم؟ هو الذي يعلم بهذه الأدلة، يعلم بالشرع وبالحس وبالفطرة وبالعقل، لو مشكلة، واضح؟ نعم. الوجه الثالث، الوجه الثالث أن اعتقاده أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ، هذا العمود الثاني اللي بنى عليه شبهته، أن السلف فقط وهو الحقيقة المكذوبة لكذبها على السلف. نعم.
أن طريقة السلف مجرد الإيمان بألفاظ النصوص بغير إثبات معناها اعتقاد باطل كذب على السلف، فإن السلف أعلم الأمة بنصوص الصفات لفظا ومعنى، وأبلغهم في إثبات معانيها اللائقة بالله تعالى على حسب مراد الله ورسوله.
وهذا موجود في كتب السلف كثيرا، ومر علينا أدلة كثيرة ذكرناها قبل قليل، لأنهم لما ردينا على صفته أنهم يقول يؤمنون فقط في الألفاظ ردينا عليه وبسطنا القول. الوجه الرابع.
الوجه الرابع أن السلف هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فقد تلقوا علومهم من ينبوع الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان. أما أولئك الخلف فقد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود
وضلال اليهود واليونان،
فكيف يكون ورثة المجوس والمشركين واليهود واليونان وأفراخهم أعلم وأحسن في أسماء الله وصفاته من ورثة الأنبياء والمرسلين؟
يعني عندما تسأل السلف لماذا تثبتون الله استوى، يقول أن الله يقول استوى، ورسلا يقول لما فرق الله من خلق استغل عليه. لماذا تجدون الله وجه؟ لأن الله يقول ويبقى وجه ربك وجلال الإكرام، كل شيء هالك إلا وجه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشف العرق سبحانه وجه من تهليه بطن خلقه في صحيح مسلم حيد بن عمر. ولما انتهى إلى هؤلاء لماذا لا تثبتون؟ يقول والله في كتب المنطق اللي درسناها وفي كتب اليونان والفلسفة ما يمكن هذا. فنحن مسلمون ولا يسلم؟ نحن مسلمون، والإسلام هو الاستسلام لاتكاء لله، وهذا كتاب الله وهذا سنة رسوله. فهل معقول الذي يستسلم لله ويحكم كتابه وسنة رسوله يصبح لا يتلديه علم ولا حكمة، والذي يحكم كتب الفلاسفة هو صاحب العلم والحكمة؟ نعم. الوجه الخامس.
الوجه الخامس أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي طريقتهم في العلم والحكمة على طريقة السلف كانوا حيارى مضطردين بسبب إعراض عما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، والتماسهم علم معرفة الله تعالى ممن لا يعرفه بإقراره على نفسه وشهادة الأمة عليه، حتى قال الرازي وهو من رؤسائهم وبين ما ينتهي إليه أمرهم نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا.
يعني ما في لا آيات ولا أحاديث. قال ابن سينا، قال أفلاطون، قال الباقلاني، قال الجولي، قال فلان. وذلك لما تقرأ كتبهم في باب تقييد الأسماء والصفات تجد كتبهم من أولها إلى آخرها قال فلان أن الصفة كذا، ولكن العالم الفلاني قال كذا، وفلان يقول لا كذا، وهذا يقول لا كذا، ولا تجد لا قال الله ولا خلق واضح ولا. فيقول هو نهاية إقدام العقول عقال، يعني معنى كلامه أن نهاية إقدام العقول لا بد أن تعقل بالعقال حتى ما تنطلق، لأن العقل يا أخوان إذا أطلقته ولم تلزمه بالشرع ألقاك إلى موارد الهلاك فعلا. العقل هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه أحيانا يأتي الشيطان حتى يقول لك من خلق ربك، شوف العقل وين يصل لدرجة أن يصل للذات لله. فقال فإذا بلقه ذلك فليستعذ بالله وينتهي. العقل هذا لو فتحناه له الباب ترد علينا موارد كثيرة، ترد عليك موارد في الصلاة، ترد عليك موارد في الدعوة، ترد عليك موارد في العقيدة، ترد. لكن المؤمن التقي هو الذي يلزم نفسه بالكتاب والسنة. لكن أصحاب الأهواء هم الذين إذا طرأت عندهم مسألة في العقل ماذا صنع؟ ذهب ينظر لها ويدعمها ويحاول إثباتها، ثم يحرف الآيات والأحاديث من أجله. واضح الله. أما السني لا، السلف المتبع لا، إذا هي تخالف كتاب السنة ضربها بأرض الجدار وتعود من الشيطان الرجل. واضح ولا لا؟ وهنا يقول وأكثر سعي العالمين ضلال، أي السعي الغير موافق للكتاب والسنة فهو سعي ضال، كما فعل الصوفية والرافضة يبكون ويضربون نفسهم، الرافضة بالسلاسل ويضربون ويبكون ويشقون جيوبهم، هم كله في ضلال في ضلال، هم معذبين في الدنيا، ونسأل الله عز وجل أن يهديهم قبل أن يموتوا بالإسلام. طيب، قال وأرواحنا في وحدة من جسومنا. لما يجلس كذا وهو لا يثبت ان الله يسمع ولا يحضر ولا يغضب ولا يرضى بالله، كيف في خلوته ايش يكون هذا؟ ها؟ يعيش وحده، ما في استئناس بالله عز وجل، لان الاستئناس يكون بالله بصفاته سبحانه وتعالى. انت الحين تستانس بصفات الله. حتى الان اذا خفت احيانا مثلا في طريق او كذا واتاك خوف، لما تستانس ان الله قوي وان الله ينصرك وان وتدعوه وان الله يسمعك لا تحزن ان الله معنا، ها؟ تذهب الوحده. واضح لا؟ تذهب الوحدة. فالاستئناس بأسماء الله وصفاته. فإذا كان لا يستأنس بذاته ولا شيء، يستأنس بإيش؟ لأنه إذا استأنس بشكل لا ما يسمع. عقيدته. إذا استأنف برضا قال ولكنه لا يرضى، وإذا استأنف بكذا قال ولكنه كذا، فأصبح في وحشة، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أبا وبال. هذا في صدورهم، ضيق في صدورهم، هذا في أقوالهم، هذا في كذا. ثم قال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيلة وقال. هذا يقول قال ابن الضام، وهذا يقول قال ابو الهذيل، وهذا يقول قال واصل، وهذا يقول قال عمرو بن عبيد، وهذا يقول قال ابن خياط، وهذا يقول قال ابن الراوندي. وعلى هذا نقف. ولذلك تجد أن هؤلاء مختلفين فيه. إذا ما تنظر للرافضة أنه عشر في القصة، ما تنظر إلى المعطلة تجد أنه في الغرق المعتدلة فقط. النظامية والراوندية والخياطية والجاحظية والعبيدية والواصلية فرق. بل أن ابن الراوندي ألف كتاب يكفر ابن الخياط، كلهم معتدلة، ومن الخياط ألف كتاب يكفر ابن الراوندي، وهذا سوى الفرقة الراوندية، وهذا سوى الفرقة الخياطية. وهذا يا اخوان ما هو من طريقة السلف، انتبهوا. طريقة السلف تجدهم على قول واحد وعقيدة واحدة. نعم قد يتفاوتون في الأعمال، هذا يقوم الليل وهذا لا يقوم الليل، هذا يصوم النوافل هذا لا يصوم النوافل، هذا قد يقصر هذا قد يقع في فحش ويعلم أنه مخطئ وهذا لا يقع وكذا، ولكن عقائدهم كلها واحدة من أبي بكر الصديق إلى أن تقوم القيامة. الآن لمن يتكلم السلف في هذا الزمان في أسماء الله وصفاته هو نفس كلام البكر، نفس كلام أحمد بن حنبل، نفس كلام البخاري، نفس كلام السيد محمد بن عبد الوهاب، تلاميذ إلى مكان. أما المعتدلة في أزمنتهم 12 فرقة تقريبا. الخوارج ارجعوا إلى كتب المقالات الإسلامية وكتب الفرق، الخوارج كذا فرقة، الأباضية والأزارقة والفلانيين وواحد يكفر الثاني. الرافضة الأشاعرة ما تريدية وأشاعرة كلابية وغير ذلك. أما السلفيون فهم السلفيون منذ أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم. عقيدتنا في الإيمان نفس عقيدة البكر، عقيدتنا في الأسماء والصفات نفس عقيدة البكر وعمر وعثمان، عقيدتنا في القدر نفس العقيدة، ونفس الأدلة نجيب لهم جابوها واستدلوا بها، ما تغيرنا. ولذلك يقول الحسن البصري السني تأتيه الزمان بعد الزمان وهو بوجه واحد وعقيدة واحدة وقول واحد، هذا السني. أما هؤلاء اللي يتبعون الأحزاب والفرق والباطلة كل يوم لهم رأي، والله يا بعضهم فصلوا لها الجماعات تجد قوية السنة هذه يرون أنها باطلة، والسنة القادمة يرون أنها حق ويدافعون عنها. السنة الماضية يرون أنها باطلة وأن الذي يقول بها مجرم يحذرون منه ويتهمون حتى في دينه وأنه منافق، وبعدها بسنة يقولون نفسها ويحاربون الذي لا يقول بها. نور بمكنا أبونا بمكنا طيب. أيام أزمة الخليج وش قالوا في الاستعانة في الأمريكا؟ ما قال أنها باطلة ورد عليها كبار العلماء وقاموا الدنيا وقعدوها. ولما حكم تيار استعانة بجسم وزير الدفاع الشيوعي حد نجيب الله قالوا المجاهد حكم تيار صح ولا لا؟ وأيدوه. هو استعان بالشيوعي اللي ذبح المجاهدين، واستعان بالباطلية والملاحدة فيها مسعود من الراهرة وغيره، قالوا يجوز، والجهاد معه والفلوس تذهب إليه. وقبل قليل قالوا لا يجوز. وأمثلة كثير حتى الآن تلاحظون في الآونة الأخيرة قلبوا أشياء كانوا يرونها ضلال الحين لا صارت حق، وأشياء حق صارت ضلال، أشياء كان يقول بها السلفيون وإلى الآن ثابتين عليها كان يرونها لا، والآن أشياء هم يقول بنفس قول السلفيين لكن لا يعترفون بهذا فيذمون هذا ويذمون السلفيين ويقول نحن على حق وهم كانوا يخالفون. هذه طريقتهم نسأل الله السلامة، لكن عندهم أتباع ما في. اليوم يقول مقولة وبكرة يقول عكسها، يأيد في هذا ويأيد في عكس، مو متربي على علم ولا متربي على فعل، متربي على أسمع وأطع. ولو عندهم أتباع جيدين لقالوا تعالوا أنتم أقمتم الدنيا وقعدتموها على بعض القضايا، خليتونا نخالف هيئة كبار العلماء والمشايخ كلها، وخليتونا نشك فيهم وفي دينهم وفي عقيدتهم ونطعن بهم، واليوم أنتم اعتقدتوا في نفسه وتدعونا إليها. لو واحد يذهب ما حد يتلعبون. ولكن ثم يقول الرازي لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا، ما تشفي مريض ولا تروي غليلا الأركان، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على آية السواء. رجع وإليه يصعد السلم الطيب. وأقرأ في النهي ليس كنسمه شيء ولا يكون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. أقول يا فعلا الرازي ليس يسمع بعض الناس الآن أن يعرفون قيمة العقيدة السلفية اللي هم عايشين فيها ودرسوها، حتى لا يشوشون على علمائهم وأئمتهم اللي ربوهم على هذه العقيدة. ليش يعرفون كيف الرازي هذا من أئمة الأشاعر ومع ذلك انظر ماذا يقول. فنحن في نعمة يا أخوان، نحن في نعمة، ونحن الأمة كلها بحاجة إلى ما عندنا من هذه النعمة. لسنا نحن بحاجة إلى أن نأتي بما عندهم من الضلال والبدع وعقيدة الخوارج والانقلابات والمظاهرات وهدر الدم وسفك الدماء والقضاء على الأمن وبالتالي القضاء على العبادات. ولذلك نعمة الأمن، نعمة الأمن، هذه العبادات كلها بفضل من الله ثم بنعمة الأمن. الحج ركن من أركان الإسلام ولا يتم إلا بالأمن، بدون أمن ما يتم. وتعرفون البطل اللي حصل فيها عبد الله بن الزبير يسموني عن الناس منه لما تأخذ رقم. الزكاة فريضة من فرائض الإسلام ومن أركانه، ومع ذلك إذا ما في أمن ما حد يخرج الزكاة، يخاف على نفسه، إذا خرج الزكاة قتلوه. ولذلك الفقهاء قالوا يجوز إذا كان هناك انعدام الأمن أن يخرج زكاة فيبقيها عنده حتى يرجع الأمن فيظهر عليه. الصلاة في المسجد لولا الله كم نعمة الأمن يقدر أحد يوصل المسجد. لو أيام بيروت تذكرون بيروت كان يطلع من بيته تجي قناصة في الراس ما يجد أحزاب في لبنان، هذا شيء وهذا شيء وهذا ناروني وهذا مدري ما أدري، بحيث الواحد ما يعرف تجي طرقة ما يدري اللي ناظرة كذا ما هو من ربعنا مدها عليهم من حد الجرايس ما يجد. فهنا لو انعدم الأمن ما حد يقدر يوصل المسجد، ما أدري يمكن عمارة هذا فيها واحد مخالف لك مدها عليه وضربه بالتالي ما حد يوصل المسجد. طيب القتل، أليس القتل من أشد الجرائم عند الله عز وجل؟ ومن يقتل من متعمدة إلى آخره. إذا عدم الأمن كثر القتل وهذا يغضب الله وغضب الله عليه. الزنا، إذا انعدم الأمن ونحن نريد أن نحارب الزنا ونربي الناس على فضيلة، إذا انعدم الأمن هتكت أعراض النساء في الطريق. السرقة، قطع الطريق وسد المال، إذا انعدم الأمن قطع الطريق وسد المال. ويجيك واحد من أكلمت بالأمن قال يا أخي ما عندكم إلا الأمن الأمن الأمن. هؤلاء عندهم قل والله لولا الله ثم الأمن أنت نفسك ما أصبحت مدرس ولا أصبحت تعتمر ولا أصبحت كذا ولا أبد علينا نحافظ على الخير الموجود، والشيء الغير موجود نسعى إليه بحكمة وروية. هذا الطريق الصحيح، هذا الطريق الصحيح. لا نحرق واحد عنده مزرعة ويبقى عند مزرعة نقول تمر رطب ويبقى عنب، يحرق الرطب بعدين يروح يدور عنب، ولا يحافظ على الرطب بعدين يروح يدور الشجر عنب. بس احنا عندنا نعمة هذه كلها ونبغى حاجة معينة، نفرط الأمن حتى نحصل على الشيء هذا ويضيع كل الصلوات والزكاة والحج وأركان الدين والعقيدة كل شيء. أفهموا أفهموا، والله لولا الله نعمة الأمن هم أنفسهم ما استطاعوا أن يبقوا، وما استطاع أن يصل إلى أماكن هذه القبائل التي كانت بينها وبين أجداد هذا الداعي حروب. لولا الله من نعمة الأمن واتفاهم على ولي الأمر. أنا أأتي من قبيلة وأذهب إلى مدينة أخرى قبيلة ثانية، أنا بالله عليكم أنا أكمل لولا الله من نعمة الأمن أجيكم هنا في الطائف. وفي طائف عندكم في الطائف عندكم شمال، هل تعتبر الطائف من مواطن قبيلة شمر؟ نعم مواطن كسعودي أخوكم، لكن أأتي وأعدكم محاضرات قبل، والله ما أتي إلا بأحد من أحد من أهل الطائف حتى يدخلني. وأنت الذي من الطائف تأتي في حائل وفي كذا وتلقي دروس كما تريد، يأتي من القبيلة الفلانية يرضي في القبيلة الفلانية، وقبل 30 سنة جدي أنتم قتلتموه وجدك نحن قتلناه. هم أنفسهم هؤلاء لو يعلمون والله ما فتحت لهم المخيمات الدعوية ولا فتح لهم هذا الخير إلا بنعمة الأمن، وإلا والله ما يصلوا لهذه القبائل ويرتفعون إلى هذه الجبال. لابد أن نحافظ على نعمة الأمن ونشكر الله عز وجل، من الله علينا بولاة أمر حفظ لنا هذه النعمة ونقول جزاهم الله خير. واضح، هذا ما أردنا بيانه. وانتهى الباب اللي هو الباب هذا الباب القامة التعليم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الخامس في حكاية بعض المتأخرين لمذهب السلف، قال بعض المتأخرين
مذهب السلف في الصفات إمرار النصوص على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. وهذا القول على إطلاقه فيه نظر، فإن لفظ ظاهر مجمل يحتاج إلى تفصيل. فإن أريد بالظاهر ما يظهر من النصوص من الصفات التي تليق بالله من غير تشبيه فهذا مراد قطعا، ومن قال إنه غير مراد فهو ضال إن اعتقده في نفسه وكاذب أو مخطئ إن نسبه إلى السلف. وإن أريد بالظاهر ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها تشبيه الله بخلقه فهذا غير مراد قطعا وليس هو ظاهر النصوص، لأن مشابهة الله لخلقه أمر مستحيل، ولا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة أمر مستحيلا. ومن ظن أن هذا هو ظاهرها فإنه يبين له أن ظنه خطأ، وأن ظاهرها بل صريحها إثبات صفات تليق بالله وتختص به. وبهذا التفصيل نكون قد أعطينا النصوص حقها لفظا ومعنى، والله أعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أيها الأحبة بعض ما يلبس به المعطلة وخاصة الأشاعرة، بعض ما يلبس به الأشاعرة في ما ينسبونه كذبا وزورا إلى مذهب السلف الصالح، فإنهم قد ضايقهم أن السلف يثبتون أسماء الله وصفاته كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فأخذوا يكذبون على السلف الصالح في ذكر مذهبهم ويلبسون على أتباعهم، لأن أتباعهم لديهم محبة للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وعندما يجدون أن الصحابة يخالفون عقيدتهم فإنهم يريدون أن يوافقوا الصحابة، فيسعى هؤلاء الملبسة من متأخر الأشاعرة على أن ينسبوا للسلف ما لم يقولوه وعلى أن يكذبوا على السلف الصالح. ومثاله مثل هذه العبارة الأخرى، فسبق أن مرت علينا عبارة قولهم أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وعرفنا بطلان هذه العبارة، والآن يأتون بعبارة أخرى وكأنهم هم الذين يقررون للأمة مذهب السلف، وكأن مذهب السلف غير موجود في الكتب، وكأنه لم تؤلف هناك كتب كثيرة وكثيرة جدا ببيان مذهب السلف، وكأننا لا نأخذ مذهب السلف إلا من مثل هذه العبارات القصيرة المجملة المحرفة الملبسة لمذهب السلف من الأشاعرة. فيقول هنا أن مذهب السلف في نصوص الصفات إمرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. هذا القول فيه لبس للحق بالباطل، ولأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة رجل دقيق في رده، ويعرف القوم حق المعرفة، يعرف طريقة الأشاعر وتلبيساتهم، وأنهم قد يستغلون بعض عبارات السلفيين إذا ردوا عليهم، قال إن هذا القول على إطلاقه فيه لبس الحق بالباطل، وإلا هو يعرف ماذا يعني الأشاعرة بهذا القول. فقال إذا كان مرادهم أن ما يظهر من هذه النصوص من إثبات الصفات اللائقة بالله عز وجل أنه غير مراد، فلا شك أن قولهم باطل، ومن قال ذلك فهو ضال وكاذب على السلف ومخطئ عليهم. فإن عقيدة السلف الصالح أن ظاهر النصوص مراد قطعا، فقوله تعالى بل يداه مبسوطتان عندما يثبت السلف اليدين لله فإنما يريدون اليدين الحقيقيتين، وعندما قوله تعالى ويبقى وجه ربك، وعندما يثبت السلف صفة الوجه يريدون الوجه الحقيقي كما يليق بالله عز وجل الذي لا تشبهه وجوه المخلوقين، وعندما يثبتون الاستواء فإنما يريدون الاستواء الحقيقي الذي بمعنى العلو والارتفاع على هذا العرش بذاته سبحانه وتعالى. فنجد أن السلف يرون أن ظاهر هذه النصوص مراد، وأن ظاهرها هو إثبات معانيها اللائقة بالله عز وجل. وأما إن كان يقصد هذا من باب إيش؟ من باب أن ابن تيمية رحمه الله عليه يعرف ألاعيب الأشاعرة، فقال وأما إن كان يقصد ما قد يظهر لبعض الناس من أن ظاهرها يقصد التشبيه وهذا ليس بظاهرها فنقول أن هذا الظاهر إن كان عند بعض الناس أنه لا يفهم من صفة اليدين إلا تشبيهها بيديه فإن هذا الظاهر غير مراد. وإن كان ظاهر النصوص ليس هو هذا، ولا يخطر في بال مسلم أن هذا هو ظاهر النصوص وهم يعلمون عظمة الله وما قدر الله حق قدره. كيف يعرف عظمة الله وأنه يقبض السماوات كلها بيده وأنه يقبض السماوات ثم بعد ذلك يفهم العام أن يد الله مثل يده الضعيفة؟ هو ما يأتي في بال أحد هذا أبدا، وإنما هذا كله من تلبية الأشاعرة. وهذه الفرقة المشبهة هي فرقة ضالة كما بينا، وكفرها أهل العلم الذين يقولون أن صفات الله لا نفهم منها إلا أنها تكون كصفاتنا، وبينا الرد عليها بالأدلة الشرعية وبالأدلة العقلية كما ذكر ذلك أهل العلم بردودهم. وهذا من تلبيسهم. والأصل في النصوص أن تؤخذ على ظاهرها، هذه قاعدة. الأصل في النصوص أن تؤخذ على ظاهرها، ولا ننصرف عن هذا الظاهر إلا بدليل آخر يصرفنا عنه بحقيقة شرعية. من قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا قلنا أن الاستعاذة تكون قبل القراءة؟ فإن ظاهر الآية تقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين لنا القرآن وفسره كان يستعيذ قبل القراءة كما صح في الحديث الصحيح، فعرفنا أن المقصود استعذ بالله يستعذ بالله عند القراءة. وهذا الأصل أن نأخذ الكلام على ظهره إلا إذا دل دليل، إلا إذا دل دليل. فمثلا إذا أتتنا آية عامة وهناك آية خصصتها فإننا نقول بالمخصص، ولكن من الذي خصص هو الدليل. وإذا أتتنا آية مطلقة وهناك آية قيدتها أو حديث قيدها فإننا نأخذ بالمقيد، ولكن من الذي قيد؟ الدليل. وأما أن نقيد ونخصص ونشرح بعقولنا هكذا ونترك كلام الله فإعمال كلام الله أولى من إعمال كلام خلقه. انتبهوا، الله عز وجل يقول: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ويقول سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ماذا تفهم من هاتين الآيتين؟ تفهم أن الأصل أن الكلام على ظهره، لأن الله أنزل القرآن عربيا لكي نعقله، فكيف نأخذ بخلاف الظاهر؟ وكذلك يقول: اتبعوا هذا القرآن، فكيف نتبعه ونحن نأخذ بخلاف ظاهره؟ ما اتبعنا، واضح ولا لا؟ ثم الله عز وجل يقول في آية أخرى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ويقول عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فلو كان الأصل أخذ الكلام على ظاهره لم يبين الله لنا، لأن الذي يكلمك بكلام ولا يريد ما تفهم منه ما بين لك. فالأصل أن كلام الله على ظاهره، وبالتالي الرحمن على استوى نقول استوى على ظاهره، نثبت صفة الاستواء. بل يداه مبسوطتان نثبت اليدين على ظاهره. وهؤلاء والله يكذبون على منهجه، وهذه طريقة أهلهواء لا يستطيعون أن يواجهوا الناس في حقيقة مذهب السلف، لأنهم من واجهوا الناس في حقيقة مذهب السلف تركوهم الناس وذهبوا إلى السلف، ولكنهم يكذبون على السلف. نعم. باب الإبان. الباب السادس في لبس الحق بالباطل من بعض المتأخرين. قال بعض المتأخرين: إنه لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله، لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إليه وعين المراد، وأما السلف فأمسكوا في التعيين لجواز أن يكون المراد غيره. هذا كذب صريح على السلف، فما منهم أحد نفى دلالة النصوص على صفات الله التي تليق به، بل كلامهم يدل على تكرير جنس الصفات في الجملة والإنكار على من نافاها أو شبه الله بخلقه، كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وكلام هذا كثير،
ومما يدل على إثبات السلف للصفات وأنهم ليسوا على وفاق مع أولئك المتأولين أن أولئك المتأولة كانوا خصوما للسلف وكانوا يرمونهم بالتشبيه والتجسيم لإثبات الصفات لإثباتهم الصفات. ولو كان السلف يوافقونهم في عدم دلالة النصوص على صفات الله لن يجعلوهم خصوما لهم ويرمونهم بالتشبيه والتجسيم، وهذا ظاهر ولله الحمد.
ما نقول الله سبحانه هذا بهتان عظيم. انظر إلى هذا الأشعري ماذا يقول. يقول لا فرق بين مذهب السلف ومذهب المؤولين في نصوص الصفات، فإن الكل اتفقوا على أن الآيات والأحاديث لا تدل على صفات الله لا حول ولا قوة. لكن المتأولون رأوا المصلحة في تأويلها لمشيئة الحاجة إليها وعين المراد، وأما السلف فأمسكوا عن التأويل لجواز أن يكون المراد غيره. يعني جعل السلف مفوضة، يعني جعل الصحابة والخلفاء الراشدين إنما يقرؤون آيات الصفات ولا يثبتون لها معنى، ألفاظ جوفاء عندهم. فهو هنا جعل السلف والخلف والمؤولين كلهم معطلة، فهمتم؟ فجعل السلف معطلة أي لم يثبت الصفات، وجعل الخلف المؤولين معطلة لم يثبت الصفات، ولكن معطلة الخلف المؤولة زادوا فأولوا الصفات وجعلهم يشتركون كلهم في أصل التعطيل والعياذ بالله. هذا الكلام إنما كلام شخص يقوله إذا لم يكن للسلف كتب، ولم تكن هنا لم يكن القرآن ولا سنة ولا أحاديث ولا أقوال الصحابة ولا أقوال التابعين ولا 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 إلى آخره، ولكنهم يقررون مثل هذه التقريرات عند أتباعهم ليبقون ثم بكم عميا، لأنهم كلموهم عن حقيقة منهج السلف تركوهم كما ذكرنا آنفا. والرد على هذا بسيط جدا. أما الأول فنقول هذا كذب صريح على السلف، وهذه نصوص السلف بالمئات في شرح السنة اللالكائي وفي الإبان لابن بطة والتوحيد لابن خزيمة، وكذلك خلق أفعال عباد للبخاري، وكذلك الشريعة للآجري، وكذلك الرد على الدارمي الرد على الجهمي للدارمي، والرد على بيت المريسي للدارمي، والسنة لمن أحمد ابن حنبل، وكذلك غيرها من الكتب الكثيرة والمجلدات الضخمة التي كلها تحتوي على الآثار عن التابعين وتابع التابعين وعن الصحابة، كلها بالمئات تثبت صفات الله عز وجل كما يليق بجلاله وتنكر على المعطلة. واضح؟ إذا نقول أن قولك هذا باطل من وجهين، وجه الأول هذا كذب، فهذه حقيقة مذهب السلف إثبات الصفات، وهذه أدلتهم وهذه كتبهم الكثيرة جدا، والتي تحدى ابن تيمية في زمانه الأشاعرة أن يأتونه بقول للسلف يخالف ما قال به وهو أن يوافقهم في قضية التعطيل فلم يستطيعوا، وقال أعطيكم سنوات ويوم ويومين سنوات وأتوني بأقوال للسلف لا تثبت صفات الله وتوافقكم فما استطاعوا، وهذا يقول اتفق السلف. هذه قضية. ولذلك ذكر هنا قول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، وذكرنا من هذا الأثر الصحيح لأخرجه اللالكائي، أنه من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله بنفسه فقد كفر، وهو يقول أن السلف والمؤول اتفقوا على أن الصفات لا تثبت، وهذا هو الجحد أليس كذلك؟ وهذا نعيم يقول من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، هذه عقيدة الأهل الجماعة. وانظروا بارك الله فيكم الأوزاعي كيف أنه ادعى الإجماع وهو متوفى 158، ادعى الإجماع على إثبات السلف لصفة الاستواء، وادعى الإجماع كذلك أصحاب الأبراهوية كما سوف يأتينا، وكذلك ادعى إجماع ابن عبد البر أنه أجمع الصحابة والتابعين على إثبات صفة الاستواء وغيرها من الصفات لله عز وجل. فكيف يقول هذا الكاذب أنهم قد اتفقوا على التعطيل؟ ثم بعد ذلك قوله أنهم اتفقوا يرد عليه، أين هذا الاتفاق؟ أين هذا الاتفاق؟ وها هي أقوال السلف فيكم تبجعكم وتضللكم وتكفر ساداتكم. هاي أقوال السلف في تكفير من قال القرآن مخلوق، وهاي أقوال السلف في تكفير جهم الصفوان، وهاي أقوال السلف في تكفير من أنكر العلو والاستواء، وهاي أقوال السلف في تكفير من جحد ما وصف الله بنفسه وأنكر الصفات. وهذا قال السلف في التحذير من عمرو بن عبيد ومن واصف بن عطاء ومن معطلة الصفات بالمئات بمئات الآثار موجودة. وارجع إلى أيوب بن السقياني وإلى ابن عون وغيرهم وغيرهم كيف كانوا يتعاملون بالإدعاء، وابن سيرين والشعبي وغيرهم من الآثار الكثيرة بالمئات الموجودة في سنة اللالكائي ولبان الضبط وغيرها من الكتب، وهم يحذرون من المعطلة بأسمائهم وبصفاتهم ويبدعونهم ويضللونهم ويأمرون بعدم مجالستهم. فأين هذا الاتفاق؟ هذا من جانب السلف. وأما من جانب الخلف أنتم كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله رحمة واسعة يقول إن من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الحق وفي أهل السنة، حتى أنه قال أن علامة الجهمية أن يسموا أهل السنة مشبهة، فأين الاتفاق؟ وما قال أهل السنة مشبهة إلا لأن أهل السنة أثبتوا الصفات، ما عطلوها كما تقول. هم سموا أهل السنة مشبهة لأن أهل السنة أثبتوا الصفات، ولذلك كانوا يسلبون أهل السنة يقول أنهم مشبهة. وعلامة القدرية والمعتزلة يقول أن يسموا أهل السنة مجبرة، وعلامة الزنادقة أن يسموا أهل السنة حشوية. كانت هذه علاماتهم، كانوا معطلة في الصفات يسمون أهل السنة مشبهة، فأين الاتفاق؟ إذا فتبين أن أهل السنة والسلف ردوا على البدع وضللوهم وبدعوهم بمئات النصوص، وأنتم يا أهل البدع أيضا رددتم على السلف وقلتم أنهم مشبهة، فكيف تقول أنهم قد اتفقوا؟